بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا ب سابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع ذكر الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، ووقفنا عند باب إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد والمسائل، أولها فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كانوا عليه من الحرص على أبواب الخير، ومن ذلك سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الفاضلة، ومنها هذا الحديث قال رجل أي الإسلام خير. الفائدة الثانية أن مراد الصحابي بقوله أي الإسلام خير يعني أي شعب الإسلام أحب عند الله سبحانه وتعالى وأفضل سبحانه وعز، فهو سؤال عن أفضل الأعمال في الإسلام وليس عن أصل الإسلام. الفائدة الثالثة في الحديث حث على إطعام الطعام، وذلك لأن إطعام الطعام ورد في فضله نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. يقول جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينادي الناس بكثرة إطعام الطعام، فجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أن أول كلام سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الوجه الثالث مشروعية إفشاء السلام، وأن السلام شعار أهل الإسلام. يقول جل وعلا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والسلام له أحكام كثيرة، ومنها أن ابتداء السلام سنة ورده واجب كما نص على ذلك أهل العلم. والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على بذل السلام، قال وتقرأ السلام. الوجه الخامس الوجه الرابع أن السلام لا ينبغي أن يقتصر على من تعرف، وإنما تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يخص بالسلام أحدا دون أحد، وإنما يسلم على الأغنياء وعلى الفقراء وعلى الوجهاء وعلى السوقاء وعلى كل من يلاقيه فيه الطريق، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة. الفائدة الأخيرة أن هذا الحديث اشتمل على ذكر شعبتين من شعب الإيمان التي افتتح المصنف رحمة الله عليه هذا الكتاب بحديث ذكر شعب الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. سبق الحديث عن معنى الشعب وعن معنى وعن أيضا روايات الحديث، لكن هنا شعبتان. الأولى إطعام الطعام، فإن هذا من شعب الإيمان إذا كان بنية صالحة، وكذلك السلام على من عرف المسلم وعلى من لم يعرف، وهذا يدل على دعوة الإسلام أيضا إلى التواضع مع المؤمنين. الحديث الآخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد بوبوا على هذا باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وتحت هذا الحديث مجموعة أيضا من المسائل والفوائد. الوجه الأول: القاعدة في النفي الوارد في النصوص الشرعية يحمل أول ما يحمل عليه على نفي الوجود، ثم بعد ذلك على نفي الصحة، ثم بعد ذلك على نفي الكمال، على نفي الكمال. وهذه قاعدة مضطردة في النصوص الواردة بنفي الإيمان: لا يؤمن أحدكم، هكذا ذكر أهل العلم. الوجه الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، وليس معناه نفي أصل الإيمان، وإنما نفي كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك هنا يحمل النفي على ماذا؟ على نفي الكمال، لأنه لا يتصور أن يحمل النفي على نفي الوجود ولا على نفي الصحة لوجود أصل الإيمان، وإنما يحمل على كمال الإيمان. والوجه الثالث بالنسبة لهذا الحديث فيه فائدة، وهو أن المؤمن يجب عليه أن يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه، فيقيم أخاه مقام نفسه ويقيم نفسه مقام أخيه، فينظر في هذا. ولذلك المؤمن إذا سلك هذا المسلك فإنه بالمجزوم المحقق أن الأخوة الإيمانية ستكون وشيجتها عالية. والوجه الأخير: هذا يدل على عظم محبة المؤمن الخير لأخيه المسلم، وهذه شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. الحديث الرابع عشر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وبعده حديث أنس، الحديث الخامس عشر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فزاد هنا قال: والناس أجمعين. هذا الحديث أو هذين الحديثين تحتهما أيضا مجموعة من الفوائد. الوجه الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده، هذا قسم من أعظم أنواع القسم ومن أفخمها، والمراد منه تأكيد الكلام بما يدل على أهمية الأمر. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقسم بهذا القسم: والذي نفسي بيده، والذي أنفسنا بيده، هو الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني: أن الحديث هذا جمع أنواع المحبة، فالمحبة على ثلاثة أنواع: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة كمحبة سائر الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون محبته فوق ذلك كله، تكون فوق ذلك كله. الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب إليه، والمراد بالمحبة هنا محبة القصد والاختيار لا محبة الطبع، لأن الإنسان بطبعه يحب كل يعني ما يعني كل ما يجلب إليه الخير، ولكن المقصود هنا المحبة الشرعية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع فيه جواز القسم على الأمر الذي فيه مصلحة دينية، ولو لم يطلب من الإنسان أن يقسم، خاصة إذا كان الأمر يعني بالغ الأهمية، أو يريد المقسم بأن يوصل هذا الأمر بشكل ينتبه له الناس. الوجه السادس فيه تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وطاعته، فالله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الوجه السادس أو السابع فيه إيثار المصلحة الدينية على المصالح الدنيوية، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية دينية تقدم على المصالح الدنيوية، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة أنفسهم ووالديهم وأولادهم وأموالهم، ولذلك النماذج الجميلة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى صدق محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن محبته عليه الصلاة والسلام نصر سنته والذب عن شريعته ونشر العلم، بذلك هذا كله من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادقة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ولنا وقفات مع بقية الأحاديث في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا من سكان أبوظبي وأعمل في المنطقة الغربية، أذهب يوميا وأرجع للمنزل وأصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، مع العلم يقول أني أصل إلى منزلي قبل أذان العصر بقليل، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، بالنسبة لك إذا كان قصرك وجمعك في الطريق بين مدينتك وبين المدينة التي فيها محل عملك فلا بأس بذلك، حتى لو غلب على ظنك بأنك ستصل في وقت الثانية. أما في المدينة التي تعمل فيها فهذه إقامة ثانية، ما تترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ماذا يفعل المسلم إذا كان يقول في المسجد ويقول رأى شخص يصلي لكن عنده أخطاء في صلاته، فيقول كيف أتصرف مع هذا الشخص وكيف أنصحه؟ ويقول في بعض الحين تحصل بعض المشاكل والأمور، إذا يقول نصحته فما أفضل طريقة للنصيحة في هذه الحال؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للنصيحة والموعظة والتنبيه مثلا هذا كله يحتاج إلى حكمة، فالله تعالى يقول من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولذلك القضية ليست قضية يعني إلقاء هذا الأمر عن كاهل الإنسان، أو والله يقول الإنسان أنا مدام أنني كلفت بهذا يعني أذكر كيف ما اتفق وكذا، لا، لابد من اختيار الزمان والمكان والأسلوب والطريقة وكيفية الدخول على هذا المنصوح، لأن الناس تختلف، من الناس من لديه استعداد كامل لتقبل النصيحة ولا يجد غضاضة في ذلك ولا يجد يعني أي انزعاج، فيفرح بهذا، يفرح بهذا. كما كان بعض الصحابة يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها. وفي أناس لا، ينزعج ويرى بأن هذه منقصة في حقه وشيء من هذا القبيل. ولذلك أخي الفاضل تشكر على هذا الحس الإيماني وعلى هذه الرغبة في نشر الخير وتصحيح الأخطاء التي عند بعض المصلين. لكن أنا أنصحك بالتالي: أولا أن تجعل الإمام يقوم بهذا الدور، بحيث أنك تنبه الإمام إلى وجود بعض الأخطاء عند المصلين ويقوم بدوره هو بكلمة بعد الصلاة مثلا، ينبه عموم المصلين حتى يعني يكون الأمر عام. المسألة الثانية: إذا كان والله الإمام ما عنده قدرة على ذلك، ممكن أنه ينفرد بهذا المأموم ويقوم بنصحه، خاصة وأن الناس يستجيبون لأئمة المساجد ولطلبة العلم. الأمر الثالث: إذا أنت يعني رأيت بأن عندك القدرة وعندك لديك الحكمة والطريقة والأسلوب اللي ممكن أنك يعني تؤثر عليه، ما في بأس أنك تطلب منهم موعدا بينك وبينه، ويكون يعني بعيد عن الناس، وتحاول أن تستفتح كلامك بالثناء عليه وإغراقه يعني الثناء والإشادة به، لأن هذه تفتح مغاليق القلوب. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا أراد أن ينصح أحدا ذكر ما فيه من خير، ومن ما يسمى الآن بالإيجابيات، هذه ما ذكر يذكر ما فيه خير، حتى يكون الإنسان هذا مستعد لتلقي النصيحة، فتثني عليه على صلاته، على حرصه، على مواظبته، وتذكر له الأشياء التي مثلا انتبهت لها، وتقول والله لاحظت كذا، وأنا والله سألت أهل العلم، أو ما رأيك نسأل أنا وإياك أهل العلم. أعتقد بهذا ستؤدي الشيء الذي قصدته، والله يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: نسيت أن أصلي الظهر، ويقول عندما بدأت في صلاة العصر مع مجموعة كنا يقول نصلي، في أثناء الصلاة يقول تذكرت أني لم أصلي الظهر، في هذه الحالة يقول كيف أتصرف؟
الحمد لله، إذا شرعت في يعني الصلاة مع الجماعة صلاة العصر ثم تذكرت بعد ذلك وأنت في الصلاة تستمر في صلاتك، ثم إذا انتهيت تقوم وتأتي بصلاة الظهر، ويسقط عنك الترتيب للنسيان، لأن العلماء ينصون على أن الترتيب بين الفوائت واجب، ويسقط في حالتين: الحالة الأولى النسيان، والحالة الثانية مضي اليوم يعني يتذكرها في اليوم الثاني، فأنت تكمل صلاتك، ولا يجوز لك أن تنقل النية من معين إلى معين، وإنما تستمر في صلاتك، وبعد الصلاة تأتي بصلاة الظهر قضاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
شيخ عزيزي، أسعد الله أني أحبك في الله.
حبك الله يا أخي، يا مرحبا.
شيخ بارك الله فيك، في شخص يعني دائما يوم في ركعة ثانية مرات يكون بديل يقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص، ودائما يحط حالات ويطرش على الناس صدر سورة إخلاص، أو من قرأ قل والله ثلاث مرات، فسألوا لماذا يفعل ذلك، أنه صفة الرحمن، فقال أخبرونا الله يحبه، فدائما مركز على شيء، هل هذا شيء طيب ولا كيف؟
إن شاء الله. يعني تقصد في كل صلاة في الركعة الثانية يقرأ
يعني
سورة
الإخلاص؟ غالبا مش كل صلاة، يعني إذا أمر المغرب والعشاء هو بديل، غالبا المغرب ركعة ثانية قل والله، هو حاف على الحالة قل والله عنده، ودائما يطرش فضل سورة قل والله على الشباب
إن شاء الله.
في الجروبات
إن شاء الله،
ويقول أنا أحب هاي سورة وايد.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال خالد، يقول شخص يقول دائما أو غالبا يقول في صلاة المغرب يقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص، أيضا يقول دائما يرسل عبر مواقع التواصل يقول فضل سورة الإخلاص، وكان فضل الشيخ يعني استند إلى حديث حديث الذي ورد أخبره أن الله يحبه الذي كان يقرأ دائما سورة الإخلاص، فيقول فضل الشيخ ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، لا شك في أن سورة الإخلاص لها فضل عظيم وثواب كبير، فهي تعدل ثلث القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني سأل الصحابة عن قراءة ثلث القرآن تعجبوا، فذكر بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. والأمر الثاني أن سورة الإخلاص هي مشتملة على تعظيم الله وتوحيد الله وتنزيه الله عز وجل وبيان عظيم حقه سبحانه وتعالى، ولذلك سميت بالإخلاص، بالإخلاص. وكان رجل كلما ختم القراءة في ركعة، كلما قرأ في ركعة ختمها بسورة الإخلاص، فتعجب الصحابة من ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال سلوه، فلما سألوا قال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أحبه كما أحبه. ولكن من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا خاص بهذا الرجل، ومن أهل العلم قال بأنه عام، لكن يظهر والله أعلم بأن هذا يأتي به الإنسان أحيانا، لأن الصحابة الكرام لم يفهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن الإنسان يختم كل ركعة من ركعاته بسورة الإخلاص، وما فعلوا هذا رضي الله عنه. ولذلك هذا الرجل على خير، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه، وطيب أنه يرسل الناس ويذكر الناس بفضل سورة الإخلاص. لكن بالنسبة للصلوات اللي يظهر والله أعلم أنه أحيانا يأتي بها، يعني أحيانا يقرأ سورة الإخلاص وأحيانا يتركها مثلا، هذا هو الهدي النبوي. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنه يقول بدأت يقول في صيام الست من شوال، ويقول بقي علي يوم واحد، واليوم يقول دخل شهر ذي القعدة، فيقول هل يجوز أن أصومه في ذي القعدة؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة محل خلاف، هل يقضي الإنسان الذي يواظب على ستة من شوال إذا فات عليه الوقت؟ فيه يعني خلاف، لكن يظهر بأنه لا مانع لو أنه أتى بهذا اليوم في ذي القعدة، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا حصل مني سهو وأنا أصلي مع الجماعة خلف الإمام، هل يقول أسجد للسهو؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم إذا سهى في الواجبات مثلا فإن الإمام يتحمل عنه، فإذا مثلا نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود مثلا أو بقية الواجبات، فإن الإمام يتحمل عنك، ما تسجد للسهو بارك الله فيك. لكن إذا ترك ركنا كأن سجدت سجدة واحدة سهوت ولم تسجد سجدتين، لا بد أن تأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لم أكمل الفاتحة وكبر الإمام، في هذه الحالة يقول هل أتابع الإمام وأركع معه أم أكمل الفاتحة وإن تأخرت عن الإمام؟
الحمد لله، إذا ركع الإمام تركع مباشرة ولو لم تكمل الفاتحة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فيجب عليك أن تتابع الإمام ويكون الإمام قد يعني تحمل عنك قراءة الفاتحة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. سيك بالنور العافية.
الحمد لله أخذت دور إلى الضبحية. لك واحد من الجماعة قال أنه عاد عقائق أخيقتين، أنت اشتك معاكم طريقة الضحية ولا العقيقة، هل يجوز؟
كيف تشترك أنت وهو أنت في الضحية وهو في العقيقة؟
دور السبعة. هو بفهم معانا على عقاية، على عقيقة عالية، على عقاقة عندي وفنج يعني ولد واقع عنه.
نعم، وأنت تدخل بنية الأضحية.
أضحية
ونية عقيقة. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. حياك الله. سؤال أبو عبد الله، فالشيخ يقول إنه اشترك حكما يشترك في ثور، هو يقول يدخل بنية الأضحية، ويقول زميله يدخل بنية العقيقة.
الحمد لله لا يصلح الاشتراك بهذه الطريقة ولا بهاتين النيتين، لا يصلح الاشتراك إلا إذا كان المقصود بالأضحية يعني من الإبل مثلا أو البقر، نعم فيكون السبع بنية الأضحية والسبع الثاني بنية العقيقة، على قول من يذهب بأن العقيقة يصلح فيها التسبيع، يصلح فيها يعني أن يكون من أحد أجزاء الإبل أو البقر، لكن الذي يظهر بأن عقيقة هي افتداء نفس بنفس، لذلك الإنسان يحرص على أن يأتي به يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة كما ذكرت فيها خلاف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك. الله يبارك فيك. السلام عليك وعلى الدكتور عزيز الله يحفظه. عندي بارك الله فيك سؤالين. السؤال الأول، عندنا طال عمرك يعني الطائن شوي القرن ماله لاحق اللحم ونقص منه شيء بسيط، فهل يصلح للأضحية؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجنازة، صلى فينا يعني إمام بدل يعني ما يكبر 4 تكبيرات كبر 5 تكبيرات وسلم على يعني جهتين، فشو يعني حكم الصلاة في الحالة هاي بارك الله فيك؟
إن شاء الله. هذا السؤال الله. جزاك الله خير بهزات، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال بهزاء الشيخ يسأل عن الأضحية، يقول الأضحية عنده كان القرن الشاه رجع والتف وضرب في جسم الأضحية، فيقول قصة من هذا الجزء أو سقط، فيقول ما حكم أن يضحي بهذا هذه الأضحية؟
الحمد لله، إذا كان الحال حصل بعد تعيين الأضحية فلا حرج، يعني عينت الأضحية ثم تضررت وسعوا في حمايتها بكسر شيء من قرنها فلا حرج في ذلك ولا شيء عليه. أما إذا كان قبل الأضحية فهذا يكرهون العلماء كراهة التنزيه، يعني قبل التعيين، وعموما على الحالتين الأضحية مجزئة ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن صلاة الجنازة، يقول صلى بين الإمام ويقول كبر 5 تكبيرات وسلم لجهة اليمين واليسار.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لصلاة الجنازة وردت فيها صيغ متعددة، ومنها يعني 5 تكبيرات و6 تكبيرات و7 تكبيرات و8 تكبيرات، كل هذا وارد، وورد أيضا فيها عن بعض الصحابة التسليم عن اليمين وعن اليسار، لكن أرجح الصيغ ما جاء من حديث ابن عباس أنه كبر بهم 4 تكبيرات ثم سلم عن اليمين، لكن لا ينكر على من يعني كبر 5 تكبيرات أو سلم تسليمته، لا ينكر إلا إذا كان هناك معتمد في البلد والفتوى عليه وهذا يشوش على الناس، وقال لا تفعل هذا الشيء، فعلوا هذا في بلدك مثلا، لأن الناس يتشوشون في مثل هذا، ولذلك إذا كان المعتمد والفتوى والتوجيه أيضا بالتزام 4 تكبيرات مع تسليمة واحدة لابد من التزام ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم صلاة التسابيح وما كيفيتها وهل لها فضل؟
الحمد لله، صلاة التسابيح مما تنازع أهل العلم في الحديث الوارد فيها، ولذلك من أهل العلم من ضعف الحديث ومنهم من صحح الحديث، والراجح ضعف الحديث الوارد في صلاة التسابيح، بل فيه نكارة في الإسناد وفي المتن. أما في الإسناد ففيه راو ضعيف، وأما المتن فهي مخالفة لبقية الصلوات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أنصح به يعني عدم صلاته، وقد أنكرها جهابذة أهل العلم، أنكروا يعني صلاة التسابيح. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يقول يجب علي أن أتي بجميع الأذكار الواردة أو يكفي أن أقول دعاء أو دعائين فقط؟
الحمد لله لا يلزم الإتيان بجميع أذكار الصباح والمساء، وإنما لا شك بأن الأفضل أن يستوعبها كاملة، لكن إن لم يتيسر له أتى بالقدر الذي يستطيع، وخاصة أن أذكار الصباح أذكار المساء ليست فريضة ولا واجبة، إنما هي من السنن ومن الفضائل، فلذلك لا يلزم الإتيان بها حتى يكتب له الأجر، وإنما لو أتى ببعضها يجزي ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ، هل صبغ شعر الرأس أو شعر اللحية، هل يقول إذا أراد أن يغتسل مع وجود هذا الصبغ فإن اغتساله صحيح؟
الحمد لله الجواب نعم. بالنسبة لي يعني الصبغ، صبغ الرأس وصبغ اللحية يأخذ حكم الشعر، لذلك يغتسل من الجنابة، والمرأة تغتسل من الحيض ومن النفاس لو صبغت شعرها بعد ذلك، لأن هذا الصبغ يدخل في 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 نفس الشعر، ولذلك يأخذ حكمه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ، من ذهب إلى العمرة هل يجوز له أن يؤخر أداء العمرة إلى اليوم الثاني؟
الحمد لله نعم يجوز، يعني الآن بعض الناس يحرم في الطريق ويبقى يوم يومين في الطريق هو محرم، هذا لا يضره. كذلك إذا وصل مكة يجوز أن يؤخر العمرة إلى اليوم الثاني، لكن أهم شيء أن لا يقع في محظور من محظورات الإحرام ويتنبه لذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول، من له الحق في تسمية المولود، هل الأم أم الأب؟
الحمد لله الأصل الذي يسمي المولود هو الأب، قد نص على هذا الفقهاء نصوا عليه، لكن لا بأس للأب أن يوكل الأم بالتسمية أو يتفقان على اسم معين، أما إذا كان هناك خلاف بين الأب والأم فالقول قول الأب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة إذا نزل عندها دم الحيض بعد ذلك، رادت أو انقطع بعد أن نزل انقطع بعد ذلك، رادت أن تصلي، هل يجوز لها أن تصلي في حال انقطاعها وتبقى في نعم نعيد فصيحة بالنسبة للسؤال غير واضح جاء متقطعا، لو تعيد إرسال الرسالة الأخت مرة أخرى يكون أفضل.
عموما إذا سمحت لي، لأن بعض النساء يشكل عليهن ما يتعلق بيعني معرفة الطهر، أخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة للمرأة إذا جاءتها الدورة، طبعا بعض النساء سبحان الله يعني أمورها طيبة أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 خلاص وتعرف تطهر. بعض النساء لا، عندها لخبطة، عندها إشكالات. الطهر يذكر العلماء أن الطهر يعرف بعلامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء. القصة البيضاء ما هي؟ سائل أبيض شفاف يخرج بعد انقطاع الدم، تعرفه النساء، هذا علامة على أن الحيض انقطع. بعض النساء لا، ما تطهر بالقصة البيضاء وإنما تطهر بالجفاف، وهو النقاء التام مدة تقريبا يوم وليلة، 24 ساعة تقريبا. لو احتشت شيئا ما خرج يعني شيء فيه دم أو أثر دم، هذا طهر أيضا. لكن عموما المرأة اللي عندها مثل الإشكالات هذه لا تستعجل، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء اللائي يأتين بالدرجة فيها القطن وفيها بعض السائل الأصفر وكذا، تقول لا تستعجل. فالمرأة التي مثلا حصل عندها جفاف وبقيت فترة يعني من الوقت في اليوم لا تستعجل، وإنما تنتظر حتى تكمل يوم وليلة. فإذا ما رأت الدم اغتسلت وصلت وقضت هذه الصلوات اللي فاتتها 4-3 صلوات تقريبا. وإذا مثلا نزل عليها شيء، يعني هي ما رأت الطهر لكن استمر كدرة وصفرة، فإن هذا يعتبر من الحيض، لقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، بعد الطهر شيء. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقصد في سؤالها تقول أن إذا حصل الطهر في أثناء الحيض هل تكون طاهرا تصلي؟
الحمد لله نعم، إذا طهرت أثناء الحيض مدة يوم كامل ولم ترى الدم فإن هذا يعتبر طهرا، يجب عليها الصلاة. فإذا عاد لها الدم المعروف الأسود الثخين الذي له رائحة وينزل سائل غير متجلط، ترجع وتجلس عادتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول صلاة الجمعة لها سنة بعدية وهل تصلى في المسجد أو المنزل؟
الحمد لله، الجواب نعم، لها سنة بعدية وإن شاء صلىها في المسجد وإن شاء صلىها في البيت، الأمر في هذا واسع. ومن العلماء من قال لها ركعتان، ومنهم من قال 4، ومنهم من قال 6. ولذلك صلاة الجمعة لها سنة بعدية وليس لها سنة قبلية، وإنما سنة مطلقة. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. نعم أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو تسأل فضيلة الشيخ تقول أن عليها قضاء من رمضان، هل يجوز تقول أن أقضي هذه الأيام مع نية يوم الخميس أو الاثنين؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لها أن تقضي أيام رمضان في الأيام المشروع صومها كالاثنين والخميس والأيام البيض، هذا مشروع، وتسأل الله أن يكتب لها أجر هذه الأيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا مريض ووضع يقول على يدي لاصق، فيقول عندما أتوضأ هل علي أن أتيمم مع الوضوء؟
الحمد لله لا، لا ما يلزمك، وإنما تمسح على هذا اللاصق، تمسح على هذا اللاصق، فيأخذ حكم الجبيرة في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا أتت نصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، ويقول في يوم أخرت أردت يقول آخر فنسيت يقول صلاة الوتر إلى اليوم الثاني، فيقول عندما أقضي هذه الركعة ركعة الوتر كيف أقضيها في اليوم الثاني؟
الحمد لله تقضيها شفعا لا وترا، ما دام أنك يعني تذكرتها في وقت الضحى أو فاتتك ومضى وقتها مثلا ولم تتذكرها إلا بعد الفجر، أو دخل عليك الفجر وأنت لم توتر، تصليها ضحا. فإذا أذن الظهر خرج وقت القضاء، فما تقضي بعد صلاة الظهر أو بعد أذان الظهر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الأسئلة والحديث الذي يعني يشرع ويستحب أن يكون بين الخاطب والمخطوبة في النظرة الشرعية؟
الحمد لله الحديث العادي الذي ليس كحديث الرجل مع امرأته، وإنما له للزوج النظرة الشرعية، وأن ينظر إلى هذه المرأة لما يدعوه إلى خطبتها، ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك. وإذا تحدث معها تحدث يعني ما يسمى عندنا بالمصطلح المعاصر بشكل رسمي، ما يتحدث بشكل عاطفي أو مثلا كما يتحدث الرجل مع امرأته الحديث الحميمي، لا، لما يتحدث. لماذا؟ لأن هذا وعد بالزواج، هي ليست امرأته، هذا وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز ختم القرآن كاملا في يوم واحد إن تيسر ذلك؟
الحمد لله نعم، حصل هذا لكثير من الصحابة. عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة، وتميم بن أوس الداري وأبي بن كعب والحسن البصري وسعيد بن جبير ذكروا عن جمع من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في يوم. لكن الأفضل طبعا أن يقرأ الإنسان القرآن قراءة تدبر وقراءة تعقل وتفهم واعتبار. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول إذا كنت ذاهب للمسجد وبدأ الإمام في الصلاة، هل أسرع لإدراك الصلاة أو لا؟ ويقول سوف أدرك الركعة الثانية أو الثالثة.
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف المكان. فإذا كنت خارج المسجد فلا، وإنما تذهب بسكينة ووقار كما جاء في الحديث. وأما إذا كنت في المسجد وقريب من الصف ويغلب على ظنك أنك لو أسرعت قليلا أدركت الركوع، لا بأس بذلك لفعل السلف، لفعل بعض الصحابة، وهم استعجالهم في الركوع، حتى بعضهم كان يركع دون الصف كما حصل لأبي بكرة، وكذلك كان يفعل هذا عبد الله بن الزبير وجمع من الصحابة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل علي إثم إن سمعت الأذان لكن يقول صليت في المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة للذكر البالغ تجب عليه الجماعة في الراجح من أقوال أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فما الذي جعلك يعني تصلي في البيت؟ هل هناك عذر؟ إذا قلت نعم فأنت معذور، أما إذا كان غير عذر فلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل الإثم والأجر مضاعف في الأشهر الحرم؟
الحمد لله نعم، ذكر العلماء هذا أخذ من قول الله تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقالوا من ظلم النفس هي المعاصي والذنوب في الأشهر الحرم، فقالوا بأن تتضاعف السيئات من حيث الكيفية في الأشهر الحرم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز للمرأة إذا دخلت المسجد أن تصلي لوحدها منفردة ولا تدخل مع الإمام؟
الحمد لله نعم، نعم يجوز لها ذلك، لأن لا تجب عليها الجماعة، لكن الأفضل أنها يعني تبقى حتى تقام الصلاة، هذا الأفضل حتى تنال أجر الجماعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل هناك فضل لمن يحافظ على الوضوء لأكثر من صلاة؟
الحمد لله، أولا من حيث المشروعية مشروع أن الإنسان يحافظ على الوضوء لأكثر من صلاة، لكن هل هو الأفضل؟ الجواب لا أحفظ في هذا نص على أنه الأفضل، بل الفقهاء ينصون على أن الأفضل الوضوء لكل صلاة، هذا هو الأفضل، لكن محافظة المسلم على الوضوء لأكثر من صلاة هذا مشروع وجائز ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ توفيت امرأة من الأهل ويقول نوينا أن نبني لها مسجدا، هل يجوز أن نتبرع من مالها أيضا؟ مع العلم يقول أن الجميع تبرع ونريد أن يكتمل العدد.
الحمد لله لا يجوز ذلك، لا يجوز التبرع من مال المتوفى إلا إذا كانت قد أوصت بالثلث، أما إذا لم توصل بالثلث فلا يجوز التبرع بذلك، لا يجوز، وإنما هذا للورثة، فإذا أذن الورثة جاز ذلك، وأما إذا لم يأذنوا فإنه لا يجوز ذلك، وهذا اعتداء على حق الورثة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.